بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر أعمال فضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثالث والأربعين بين يدي مدارستنا لمقدمة متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، ولنستمع إليه مرة ثانية. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. هذا كلامه رحمه الله تعالى. فبين في هذه الكلمات صفة من صفات الأفعال الواجبة للرب جل في علاه، وهي صفة المجيء يوم القيامة، مجيء الله عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء من صفات أفعاله، لأن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات أفعال. الفارق بين القسمين أن صفات الأفعال تتعلق بمشيئة الله عز وجل، متى شاء فعل ومتى لم يشأ لم يفعل، مثل الكلام من صفات الأفعال، فربنا تعالى يتكلم بما يشاء كيف ما يشاء وقت ما يشاء، ويكلم من شاء سبحانه جل جلاله. كلم موسى تكليما، وكلم محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم في المعراج بغير ترجمان، ويتكلم يوم القيامة، ويتكلم بالقرآن الكريم فهو كلامه جل جلاله. إذن صفة الكلام تتعلق بالمشيئة، كلام بصوت وحرف، كذلك صفة المجيء صفة من صفات الأفعال، يفعلها الله وقت ما شاء، وقد شاء أن يكون المجيء يوم القيامة لعرض الأمم عليه لحسابه سبحانه جل جلاله. وما يقال في صفة المجيء يقال في جميع الصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا تقول كيف المجيء، الكيف لا يعلمه إلا الله، لكن نثبت المجيء. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فنحن نثبت لربنا صفة المجيء أنه يجيء يوم القيامة كما أخبر جل جلاله، مجيئا يليق بكماله وجلاله وجماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل في علاه. أما صفات الذات لا تتعلق بالمشيئة، فمن صفات الذات العليم، العليم لا تعلق له بالمشيئة، مش إذا شاء كان عليما وإذا لم يشاء لم يكن كذلك، حاشا لله. صفة العلم من صفات الذات، فاسمه العليم، والعليم يتضمن صفة العلم، علمه أزلي لا يسبق بنقص ولا يلحق بنقص، بخلاف علمه وعلم كمخلوقين. علم المخلوق مسبوق بجهل وينتهي بجهل. قال الله تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه البداية يا إخوة، بدايتنا كانت بداية الجهل، ما في علم. ينزل المولود هل عنده علم؟ أبدا. يتكلم؟ أبدا. بعد سنة ونص ولا حاجة يبدأ يتهته، بعد الوقوقة يبدأ يتهته، يكسر الكلام، يتعلم كلمة مكسرة، كلمتين، ثلاث كلمات، يخطئ في الضمائر فينسب ضمير المذكر للمؤنث والمؤنث للمذكر. طفل ما عنده علم، ويتعلم بالتدريج رويدا رويدا مع الاحتكاك بالبيئة والعلم إلى آخر. يبقى البداية بداية جهل. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. طيب، قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، وآية لكي لا يعلم بعد علم شيء. شوف كده، كبر في السن، إذا الإنسان يكبر في السن يقول لك بدأت أنسى، ده أنا تقريبا مصاب بالزهايمر، صح؟ يبدأ يقل العلم ويعود كما بدأه الله. وذلك يقول لك كبير السن يحتاج لمعاملتك للأطفال مثلا، كيف تصبر على طفلك؟ فكذلك تصبر على كبير السن. اللي عنده أب كبير في السن أو أم لازم يصبر، هيشوف أفعال غريبة، كبر في السن خلاص. ذلك قال تعالى في فضيلة البر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لأنه مع كبر السن يا إخوة بيبدأ القدرات العلمية تقل، يبدأ الإنسان قد يتصرف تصرفات كالأطفال، محتاج مننا الإيش؟ لصبر، مش نتأفف. يا الله، كلمة أف ممنوعة. يمكن ذكرت لكم أني قرأت أو طلعت على مقطع فيديو على اليوتيوب، قصة أب مع ابن. الأب تقدمت به السن كثيرا، الابن شاب يافع قوي، جلس في حديقة المنزل يوما، الأب بجوار الابن، أمامهم شجرة عليها عصفور. فالأب سأل الابن: ما هذا يا ولدي؟ قال: عصفور. الابن كان بيقرأ في كتيب كده. بعد قليل قال الأب مرة ثانية: ما هذا يا ولدي؟ قال: عصفور. بعد قليل قال: ما هذا يا ولدي؟ بدأ الابن يغضب، قلت إنه عصفور. فدمعت عين الرجل وانصرف من مجلس ولده ودخل إلى البيت، ثم عاد بكتاب الذكريات وفتحه وقدمه لولده، قال: اقرأ يا ولدي. الابن قرأ في مذكرات أبيه: في عام كذا في يوم كذا بلغ ولدي سن 3 سنين، ابنه ده كان عنده 3 سنين، وجلست مع ولدي ألعبه في حديقة المنزل، وكنت أحمله على ظهري ويضحك وأجري خلفه ويضحك، فجاء عصفور وحط على الشجرة، فسألني ولدي: ما هذا يا أبي؟ قلت له: عصفور يا ولدي، وأنا أضحكه ويضحك ويجري. فقرر ولدي على سمعي السؤال 21 مرة، وفي كل مرة أقول عصفور وأضحك وأحمله على كتفي وأنا سعيد وأرجو أن يسأل المزيد. فقرأ الولد وبكى وقال: سامحني يا أبي. أيوة، هو ده الأب. وانت صغير سألته كتير قوي، كان بيضحك وكان يتمنىك تزود وفرحان بيك، وانت بتتكلم ينسى المحافل اللي قاعد فيها والمجالس ويهتم بيك، انت عينه عليك، انت حركت يتابعك، خايف عليك، يحملك يشيلك، بيجيبك معاه المسجد وهو سعيد وخايف عليك، لم يتضجر منك لحظة، وحتى في ضجره كان رحيما بك، يضجر من أجلك أنت ويخشى عليك أنت. الآن مش متحمل أن يسألك نفس السؤال 3 مرات، مشكلة. صحيح، اللي عنده أب يتقي الله فيه، اللي عنده أم يتقي الله فيها. والله يا إخوة، ما يعرف المرء قدر أمه إلا بعد أن ترحل. أتمنى أمنية، والله يا إخوة أنا أتمنى أن تعود لحظة واحدة كي أقبل قدمها. خلاص، ما ينفع. اللي عنده أم ينتبه له، اللي عنده أب أوعى. الله يرضى عليك، احفظ ود أبيك وأمك، كن بهما برا. يا إخوة، الله تعالى ذكر البر بعد التوحيد لبيان المنزلة، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد التوحيد يجي بر الوالدين لعظم المنزلة. اوعى اوعى تسيء بقول أو بفعل أو بنظرة، لأن بعد موتهم لن تستطيع أن تتدارك ذلك، لن تستطيع. فانتبه لهذا بارك الله فيك. كبر السن يؤدي إلى قلة العلم وذهابه، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. طيب، إذن علم وعلمك مسبوق بجهل وينتهي بجهل. طيب، بين الجهلين قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بنتكبر ليه؟ بنتكبر ليه؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذا لم يؤمر نبينا بطلب الزيادة في باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. يبقى علم وعلمك محدود، يسبق بجهل وينتهي بجهل، وبين الجهلين بين جهل البداية وجهل النهاية علم قليل، بينما علم الله عز وجل لا حد. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فعلم الله صفة ذات لا تتعلق بالمشيئة، عليم، ومن مقتضى علمه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن الفارق بين صفات الذات وصفات الأفعال أن صفات الأفعال تتعلق بمشيئته جل جلاله، المجيء من صفات الفعل يفعل متى شاء وكيف ما شاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النزول من صفات الفعل، ينزل وقت ما يشاء كيف ما يشاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أخبرنا أنه ينزل في الثلث الآخر من الليل إلى سماء الدنيا الحديث، فنثبت النزول. الضحك من صفات الفعل، الفرح من صفات الفعل، المجيء من صفات الفعل، فدي اسمها صفات الفعل. إذن نثبت لربنا صفة المجيء كصفة من صفات الأفعال. يجيء ربنا يوم القيامة كما أخبر، كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا نحرف الصفة فنقول المقصود مجيء أمر الله، هذا باطل، أو مجيء ملك عن الله، هذا أبطل الباطل، لأن الآية واضحة، وجاء ربك والملك صفا صفا. فنثبت المجيء كما أخبر ربنا تعالى، والكيف لا نعلمه، بل نفوض علم الكيف لله. أما علم المجيء نعرفه، لكن كيف لا نعرف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه، بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم، حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء سبحانه جل في علاه، فيشفعه الله تعالى في ذلك، وهي أول الشفاعات، وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان. فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. شوف كلام الحافظ، أشار إلى حديث الشفاعة وتنقل العباد من شدة ما هم فيه بين أولي العزم من الرسل. الله. طبعا أولي العزم من الرسل خمسة: نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. دول أولي العزم، لقبوا بهذا اللقب لكم ما تحملوه في معالجة أقوامهم من عنت ومن صد ومن إيذاء، فصبروا وتحملوا في دعوة قومهم، فهم أكثر الأنبياء تحملا لأقوامهم، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فنبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم آخرهم عدا زمنا وأولهم فضلا. تاني، اكتبوا هذا: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر أولي العزم زمنا وعدا وأولهم فضلا ومنزلة. يعني إذا أردنا ترتيب أولي العزم وفق المنزلة، على رأسهم من؟ رسول الله محمد، أولهم في الفضل محمد بن عبد الله، ثم إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم نوح عليه السلام. واختلف العلماء في موسى وعيسى أيهما أفضل، واضح؟ إنما لو أم الفضل الأول من؟ محمد بن عبد الله، ثم إبراهيم، ثم نوح، ونضع موسى وعيسى معا ونقول اختلف العلماء أيهما أفضل. يعني هناك من يقول موسى ثم عيسى، وهناك من يقول عيسى ثم موسى، فاختلفوا في ترتيب موسى وعيسى عليهما السلام. فتكلم الحافظ عن حديث الشفاعة، والشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى عدة شفاعات. هناك الشفاعة العظمى، وهذه المسمى بالمقام المحمود، وهذه خاصة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومعنى الشفاعة العظمى هي الاستشفاع إلى الله عز وجل ليبدأ الحساب بين العباد، وتكون في أهل الموقف جميعا، في مؤمنهم وكافرهم، في طائعهم وعاصيهم. لذلك قال تعالى عن النبي محمد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، فتشمل كل الكائنات، أي أن نبينا رحمة حتى للكافرين، ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. ومن رحمته بالكافرين تظهر يوم القيامة أنه يستشفع إلى ربه لبدء الحساب حتى تزول هذه الغمة عن أهل الموقف جميعا. رحمة، فدي اسمها الشفاعة العظمى، بدء الحساب. في بقى شفاعات أخرى، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر من أمته، أناس ارتكبوا كبائر فيشفع فيهم النبي فلا يدخلون النار. الله أكبر. أيضا هناك شفاعة النبي في من دخل النار من الموحدين، يعني أناس اقترفوا ذنوبا في الدنيا من أهل التوحيد فشاء الله أن يعاقبهم عليها في الآخرة فدخلوا جهنم، فيستشفع فيهم النبي فيخرجهم الله تعالى من النار بشفاعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. دي بنسميها الشفاعات الخاصة، خاصة بأهل الإيمان. منهم من يستشفع فيه النبي قبل أن يدخل النار فيدخل الجنة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وفي رواية: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعات للعلماء، وشفاعات للشهداء، وشفاعات للصالحين، وشفعت لجميع الأنبياء والمرسلين. فنسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أمين. طبعا شرط الشفاعة التوحيد، أن تموت على التوحيد، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأنه لا شفاعة في كافر بإخراجه من النار، إنما قد ترد شفاعة في بعض الكفار في التخفيف لا في الإخراج من النار، مثل شفاعة النبي في عمه أبي طالب الذي مات على الكفر ومات على الشرك. عندما سأل العباس النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات أبو طالب، فسأله معنى السؤال أن أبا طالب يعني دافع عنك وعن دعوتك، فماذا له عندك؟ قال النبي: سألت ربي فيه فهو في ضحضاح من النار. وفي رواية: ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. وده أخف أهل النار عذابا من الكفار، لأنه خدم الدعوة ونصرها رغم أنه مات على الشرك، فلا شفاعة في إخراجه من النار، لأن الله حرم الجنة على الكافرين. لكن الشفاعة في إيش؟ في تخفيف العذاب فقط، في تخفيف العذاب، لكنه مخلد فيها باتفاق. واضح ان الانسان كما ذكرت لكم ينقسم الى قسمين، القسم الاول مسلم، القسم الثاني كافر. ادي الانسان تحت الكافر ده، تخش بقى جميع انواع الكفر، زي النفاق الاكبر، زي الالحاد والزندقه، زي الرده، زي الشرك، ده كله تحت الكافر. هؤلاء جميعا إن ماتوا على ذلك خلدوا في النار باتفاق، لأن الجنة محرمة على الكافرين. نجري المسلم ينقسم قسمين، مسلم يعني موحد طائع، ومسلم عاصي. طائع يعني مؤمن صادق ما في كبائر، يعني خلاص اجتهد في تنفيذ الأمر والنهي وابتعد عن الكبائر والموبقات، لكن لا يسلم أحد من الصغائر يعني، لكنه ابتعد عن الكبائر والموبقات. المؤمن ده حاله مخلد في الجنة باتفاق. نيجي للعاصي، مسلم عاصي يعني كان ممكن يرتكب بعض الكبائر في الدنيا، من غيبة، من نميمة، من شرب خمر، من زنا، من سرقة، ودي الكبائر وقع في بعضها في الدنيا، لكنه موحد. حكمه ايه ده؟ اسمع للي جاي كده، كما قال العلماء حكمه لا يخلد في النار وإن دخلها. تاني، لا يخلد في النار وإن دخلها، يعني إيه؟ إن شاء الله أن يعذبه على ذنوب اقترفها عذبه، ثم المآل إلى الجنة. فالعذاب بالنسبة له تطهير لما اقترف من آثام وذنوب في الدنيا، فهو في المشيئة، لأنه ربما يكون ارتكب ذنوب لكن يشاء الله ألا يعذبه. يا الله، إزاي يكون قد تاب منها في الدنيا فتبدل السيئات إلى حسنات، أو ابتلاه الله ببعض الابتلاءات الكثيرة في الدنيا من مرض وشدة وضيق وقرب فصبر عليها، فكانت الابتلاءات ماحية ومكفرة للذنوب، أو اقترف ذنوبا فمن الله عليه بالأعمال الصالحات واجتهد في الطيبات فزادت الحسنات فأدخلته جنة رب البريات ولا يعذب على السيئات، أو ينال شفاعة النبي محمد أو شفاعة أحد الشافعين يوم القيامة. واضح؟ يعني مثل هذه المجالس فيها شفاعة، مجالس أهل العلم. كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى يحدث الناس ثم يقول لهم إن دخلتم الجنة فلم تجدوني فاسألوا ربي جل جلاله عني، وقولوا يا رب إن عبدك ابن الجوزي كان يذكرنا بك في الدنيا ويبكي، رضي الله عنه، وأنا أقولها لكم كما قال ابن الجوزي لمن جلس: إن دخلتم الجنة يوم القيامة ولم تجدوني فاسألوا عني ربي وقولوا كان يذكرنا بك في الدنيا، فلكم شفاعة. أهل الصلاح لهم شفاعة. واضح؟ فنسأل الله تعالى أن يعمنا بالخير والفضل. فالمسلم العاصي في المشيئة إن شاء الله عذبه، وإن شاء الله عاقبه، وإن عاقبه فهذا للتطهير، ولكن المآل إلى جنة الخلد ما دام من الموحدين، لأن الموحدين لا يخلدون في النار أبدا. وأنتم عارفين قصة شفاعة الرب جل جلاله في الجهنميين اللي هم عصاة المسلمين في جهنم، عندما يعيرهم أهل الكفر في الدركات السفلى يقولون: كنتم تقولون في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله فهل نفعتكم؟ فأنتم معنا في النار الآن. فيغار الله جل جلاله على كلمة لا إله إلا الله، فيخرجهم جميعا من جهنم، مكتوب على جبينهم: الجهنميون عتقاء الرحمن، ويدخلهم الجنة. ولكن قد يضايقهم هذا الوسم بعد فترة فيفزعوا إلى ربهم فيمحوه عن جبينهم، ويعيشون مع أهل الجنة في نعيم دائم أبدي. الشفاعة في ساحة العرض، يأتي الناس أولي العزم من الرسل، وفي روايات يأتون أولا آدم عليه السلام: اشفع لنا إلى ربك. يقول: لست له. ولكن عليكم بنوح فهو أول رسول إلى الأرض. أدي أولي العزم. فيأتون نوحا عليه السلام: يا من سماك ربك العبد الشكور، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم ويقولون مثل ما قالوا، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فهو كريم الرحمن. فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي فيأتونني فأقول أنا لها، أنا لها، فأستشفع ربي، فيلهمني بعض المحامد لا أحفظها الآن أذكره بها وأخر بين يديه ساجدة، فيقول الرب لي: يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيشفعني الله عز وجل، ودي بنسميها الشفاعة العظمى، لأن يا إخوة منذ بعثة النبي محمد وجميع البشرية إلى قيام الساعة من أمته المؤمن والكافر، لأن أمة النبي تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة كل من استجاب للنبي واتبع سبيله، وأمة الدعوة الذين بعث النبي لهم فكفروا وصدوا، والنبي بعث للناس كافة، يبقى الكفار من أمة النبي الآن. ليه؟ اسمها أمة الدعوة، وسوف ينالهم من رحمة النبي بهم في بدء الحساب يوم العرض على خالق السماء والأرض، ثم تتوالى شفاعات النبي محمد كما ذكرت لكم. إذا مجيء الرب صفة من صفات الفعل، يجيء كما أخبر يوم العرض ويوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا حسن استماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.